محمد رسول
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الاستقامة، هذه الكلمة هي موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وأنا أزعم أن الأمة النبوية الميمونة لو أخذت بهذه الكلمة الجامعة الآخذة بمجامع الدين كله لسعدت في الدنيا والآخرة. لقد ابتعد كثير من أبناء هذه الأمة عن الاستقامة، ولا سعادة لنا في الدنيا والآخرة إلا إن استقمنا. ما هي الاستقامة؟ كلمة أيها الشيخ تحتاج منك إلى ساعة كاملة، نعم، بل تحتاج منا إلى أعمار كاملة. ما هي الاستقامة لغة واصطلاحا؟ وما هو فضل الاستقامة؟ وكيف نحقق الاستقامة؟ هذه محاور اللقاء في هذه الكلمة الجامعة. الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال. تقول استقام الشيء، أي استوى واعتدل. استقامت السارية، أي هذا العمود، أي استوى واعتدل. وهي ضد الطغيان، وهو مجاوزة الحد في كل شيء. الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال. تقول استقام الشيء، أي استوى واعتدل. وهي ضد الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء. قال تعالى لسيدي أهل الاستقامة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالاستقامة ضد الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء. فما هي الاستقامة شرعا واصطلاحا؟ الاستقامة شرعا واصطلاحا كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كله، وهي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال، ولا تتحقق الاستقامة إلا إذا استقامت الأقوال على الصدق، واستقامت الأفعال على الاتباع، واستقامت الأحوال على الإخلاص. هذه هي الاستقامة لغة واصطلاحا وشرعا. أكرر التعريف الاصطلاحي لمعنى الاستقامة: الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كله، وهي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال، ولا تتحقق الاستقامة إلا إذا استقامت الأقوال على الصدق، واستقامت الأفعال على الاتباع، واستقامت الأحوال على الإخلاص. فما هي أقوال سلف الأمة من أهل الاستقامة في حقيقة الاستقامة؟ قال أعظم الأمة استقامة بعد نبيها. قال أعظم الأمة استقامة بعد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر رضي الله عنه الاستقامة هي أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الاستقامة هي إخلاص العمل لله جل وعلا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الاستقامة هي آداء الفرائض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه الاستقامة هي أن تستقيم على حب الله وتحقيق عبوديته وألا تلتفت عنه يمنة ولا يسرة. لذا قال أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. هذا هو الإجمال، وخذوا التفصيل أيها الكرام. قال الصديق رضي الله عنه الاستقامة هي أن لا تشرك بالله شيئا. حبيبي، حبيبي في الله، وهل تستطيع أن تحقق الاستقامة على الصراط المستقيم إلا إذا استقام قلبك أولا على توحيد رب العالمين؟ قال شيخنا الحافظ ابن رجب في كتابه المدهش الماتع جامع العلوم والحكم وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. لماذا نرى هذا الانفلات؟ الانفلات الخلقي البذيء. لماذا نرى تفلت الألسنة من الصدق والحق والضبط؟ لماذا نرى تفلت الأفعال من المروءة والشهامة والإخلاص والوفاء والرجولة؟ لماذا نرى تفلت الأحوال عن الإخلاص والتوكل والتفويض والثقة والرجاء والإنابة والخشية إلى غير ذلك من أعمال القلب؟ لماذا؟ لماذا لا نستقيم ولا نملك أن نحقق الاستقامة على طريق مرضات الله جل وعلا؟ لأن القلوب مريضة، ولا أريد أن أقول الأخرى وأنا محق إن قلتها، لأن كثيرا من القلوب ماتت، لم يعد يسمع أصحابها عن الله ولا عن الصادق رسول الله. فالأمة تسمع كل يوم عن ربها ونبيها، لكن أين الاستقامة؟ أين استقامة الكلمات على الصدق؟ وأنت ترى الفضائيات إلا من رحم الله وما رحم، ترى الفضائيات كل ليلة تقصف الأمة بوابل من كلمات القذف والسب والشتم واللعن والتحريض والفوضى والإشاعة والكذب والافتراء وانتهاك الأعراض والتعدي على الحرمات بصورة لم أعرف لها مثيلا على مدار التاريخ الإسلامي كله. فأنا لا أعلم زمنا انفلتت فيه الألسنة وصار أكثر الخلق لا يتقون الله في كلماتهم كزمن الإنترنت والفضائيات. يخرج أحدهم على الفضائية أو على موقع من مواقع الإنترنت أو في جريدة من الجرائد الصفراء ليقول ما شاء بكل كذب وبكل صفاقة وبكل سوء أدب، وكأنه لا يعلم أن له ربا يسمع ويرى. والله لو امتلكنا في قلوبنا شيئا من خشيته وذاقت قلوبنا عظمته وعرفت قلوبنا حقه وجلاله، والله ما تجرأ أكثرنا على جل ما يتكلم به. والله لفكرت ألف مرة قبل أن تتكلم كلمة مرة، لكن أين الخوف منه؟ أين مراقبته جل وعلا؟ أين القلوب التي تعرف على خشيته وذاقت حلاوة جلاله وعظمته؟ أين أصحاب الاستقامة؟ فلا يستقيم قولك على الصدق، ولا تستقيم جوارحك على الطاعة، ولا يستقيم فعلك على اتباع المصطفى إلا إذا استقام قلبك على التوحيد، وتطهر قلبك من الشرك كله. وأنا أكرر في جل لقاءاتي وأقول: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فتش عن الإيمان، فتش عن التوحيد، فتش عن طهارة القلب من الشرك كله كبيره وصغيره. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان، يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. لذا كان الشرك الذنب الذي لا يغتفر، قال جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقال لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. هل تعلم عذاب أهون أهل النار؟ ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون،
بس يا ولد ولد اجلس، اسكت اجلس حبيبي، اجلس اجلس يا ابن، اجلس لا تتكلم.
قال صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار، فيغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. يقال لهذا يوم القيامة. والحديث في الصحيحين: أرأيت لو كانت لك الدنيا، الدنيا ومثلها معها، كنت مفتديا بها من عذاب الله؟ فيقول جل جلاله: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي وأبدت إلا الشرك. اللهم املأ قلوبنا بتوحيدك، واختم لنا بخاتمة الموحدين يا أرحم الراحمين. أردت منك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. فلا يستقيم القلب حتى يستقيم الإنسان على الطاعة، حتى يستقيم القلب على توحيد الله جل جلاله. إذ استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ابحث عن قلبك وسل نفسك: لماذا لا أضبط كلامي؟ لماذا لا أضبط حالي؟ لماذا لا أضبط أحوالي؟ لماذا لا أضبط بيعي وشرائي؟ لماذا لا أملك نفسي ولا أسمحها؟ والجواب: فتش عن القلب، فالقلب هو الملك، والجوارح جنوده ورعاياه. فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية. القلب رمز الحياة، اسمع مني، القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو القائد والجوارح تبع له وخدم، والجوارح جند له وخدم، وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم. إذا صح صح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر. فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. قلب يحوم حول السماء، وقلب يحوم حول الخلاء. قلب في أعلى عليين، وقلب في أسفل سافلين. قلب معلق بعرش رب العالمين، وقلب في درك الشياطين. لذا لا نجاة في الدنيا والآخرة إلا على مدى قلب سليم. قال جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما قال حذيفة الإيمان، والحديث يصح موقف على حذيفة، يضعف موقف للنبي صلى الله عليه وسلم. فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، ذلك قلب منافق. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. إن عرضت قلبك لمواقف الإيمان حتى تغلب، مال قلبك إلى قلب المؤمنين، إلى القلب قلبك لمواد النفاق حتى تغلب، مال قلبك إلى القلب المنكوس. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق. تستقيم الجوارح حتى يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. واعلم يقينا أن الله جل جلاله لا يغفر الشرك أبدا. أما إن خلعت رداء الشرك فعتب التوحيد والإيمان، فقد أي ذنب كان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال الله عليه والحديث مسلم الترمذي اللفظ الترمذي
أنا
تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه التوحيد كما قال شيخ ابن القيم، التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. فاسجد لربك شكرا يا من ملأ الله قلبك بتوحيده. ومما زادني فخرا وديها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. اللهم إنا نشهدك أننا لا نردد كلمة التوحيد إلا ونحن نبتغي بها وجهك يا عزيز يا حبيب. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. أنا لا أريد أن أطيل في تعريف كل إمام من أئمتنا لمعنى الاستقامة، وإلا فوالله يحتاج كل تعريف لجمعة كاملة. قال الصديق: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. احضر الشرك كبيرة وصغيرة. ما الشرك الأصغر؟ الرياء. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من الرياء. الرياء لغة واصطلاحا سريعا: راء مراءة ورئاء ومراءة ورياء، أي أرى الناس خلاف ما يبطن. فحد الرياء إرادة الغير بفعل الطاعة والخير. إرادة الغير بفعل الطاعة والخير. والله جل جلاله أغنى الشركاء عن الشرك. قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيها الأحبة، قضيتي وقضية الأمة الأولى هي قضية التوحيد. والله لن تصلح أخلاقنا أبدا إلا بالتوحيد، ولا رق قلب لا يرق بالتوحيد، ولا دمعت عين لا تدمع بالتوحيد، ولا خشعت شوارح لا تخشع بالتوحيد، ولا سعدت أمة ولن تسعد إلا بالتوحيد. قضية الرسل وصرخة الأنبياء الأولى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الصديق: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. قال سيدنا رسول الله
كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وأقدم بها قول الصديق قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. اللهم اجعلني وإياكم من أهل التوحيد، وجنبنا وإياكم الشرك كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وعند ابن حبان والطبراني بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فالشرك الأكبر هو اتخاذ الند لله جل وعلا أو مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والشرك الأصغر هو الرياء. اعلم أن الاستقامة الحقيقية أن تستقيم على توحيد الله وعلى تحقيق الإيمان بالله جل وعلا، فلن تستقيم جوارحك أبدا على الطاعة إلا إذا استقام قلبك على التوحيد وذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق على قلبك نور الإيمان. لذا لما جاء أبو عمرة سفيان بن عبد الله لسيدنا رسول الله، والحديث رواه مسلم وغيره، وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له: استقم. لا، وإنما قدم الإيمان على الاستقامة، فلن تستطيع أن تحقق الاستقامة إلا إن حققت الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح قال سفيان: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فقال عليه الصلاة والسلام: قل ربي الله، قل ربي الله ثم استقم. قال سفيان: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ فأخذ رسول الله بلسان نفسه وقال: أخوف ما أخاف عليك هذا. وهل ضيع العبادة إلا اللسان؟ وهل شتت شملنا ومزق صفنا وبعثر كلمتنا في بلدنا وفي أمتنا إلا اللسان؟ هل تطاول الخلق على الخالق وأعلنوا الشرك إلا بألسنتهم ثم بعد ذلك بقلوبهم وأعمالهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يرزقني وإياكم الصدق في القول والعمل والحال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال عمر رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. ألا تتفق معي أننا نروغ روغان الثعالب؟ ألا تتفق معي أننا في كل ساعة على حال؟ تجلس بين يدي عالم من علماء أهل السنة، تسمع منه عن الله ورسوله، ربما في بيت من بيوت الله أو في بيتك عبر شاشة فضائية من الفضائيات، ثم لا يخجل أحدنا ولا يستحي من ربه جل وعلا بعد هذه الساعة العامرة بذكر الله أن يتحول إلى قناة أخرى أو إلى موقع آخر أو إلى برنامج آخر لا يسمع فيه عن الله ورسوله، وإنما لا يسمع فيه إلا ما يغضب الله ورسوله. أليس هذا من روغان الثعالب؟ لماذا لا تستقيم على حال واحد يرضي الله؟ وإن زلت قدمك عن غير قصد منك وعن غير اختيار وعمد، إن زلت قدمك في بؤرة معصية وجذبت أشواك الذنوب ثيابك، رفعت قدمك إذا انتبهت وتذكرت وغسلت ثيابك بدموع التوبة والأوبة وعدت إلى الله وعاهدته على العمل،
لتحصل من الأجر أضعاف أضعاف ما فقدت في لحظة غفلة سرقها الشيطان منك.
أرجو أن تتدبروا هذا الكلام. روقان الثعالب أن يكون قلبك في كل ساعة على حال، فأنت الآن في طاعة وبعد ساعة في غير طاعة، في مجلس علم وبعد ساعة في مجلس غيبة، في عمل خير وبعد ساعة في عمل سوء. هذا هو روقان الثعالب. المستقيم هو الذي يمتثل الأمر في أي أرض وتحت أي سماء وفي أي زمن، والذي يروغ روغان الثعالب هو الذي يتفلت من الأوامر والنواهي والحدود بحسب هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فالهوى ملك آذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. الهوى لا يدفع بالدليل، وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل. فلو خلت القلوب من تقوى الملك لن يتغير أصحابها ولو سقت لهم كل الأدلة. هذا هو الهوى. فاستقم على طاعة الله ولا تتبع الهوى. وربنا جل وعلا يحذر نبيا كريما من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. استقم على الطاعة، وإن أذنبت فجدد التوبة وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. استقم على طاعة الله واحذر روقان الثعالب. فما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. قال صلى الله عليه وسلم كما في السنة لابن أبي عاصم بسند صحيح: القلب كريشة ملقاة في أرض فلاة، أي في صحراء، تقلبها الريح ظهرا لبطن. يا إلهي اللهم ثبت قلوبنا ولا تزغ قلوبنا يا رب العالمين. القلب كريشة ملقاة في أرض فلاة، في صحراء، تقلبها الريح ظهرا لبطن. فالقلب متقلب. لذا كان حبيب قلوبنا يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي لفظ: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، إلى طاعتك. كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا زمان الفتن يا أحبابي، فاسألوا الله أن يثبت قلوبنا في زمان الفتن. فأنتم ترون وتتابعون خطر تحول القلوب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. احذر من روغان الثعالب، فإنه سبب من أسباب سوء الخاتمة. واعلم بأن الاستقامة على الطاعة من أعظم أسباب حسن الخاتمة. روى أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، هذا هو الاستعمال، ولا يكون إلا بالاستقامة على طاعة الكبير المتعال. قال عثمان رضي الله عنه الاستقامة هي إخلاص العمل لله. وقد ذكرت أن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، ولا يقبل الله عملا ولو كان عظيما كبيرا إلا بالإخلاص والاتباع، شرطان لا يرفع العمل إلا بهما، أن تخلص النية لله وأن تبتغي بعملك وجه الله، وأن يكون عملك موافقا لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الإخلاص تصفية العمل، أقصد عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. أخلص تخلص، أخلص تخلص من كدر الدنيا وهمومها وآلامها وعذاب الآخرة وشقائها ونارها. أخلص تخلص، حقق الإخلاص في قولك وفعلك وحالك تنجو. وموضوع الإخلاص موضوع جليل، موضوع طويل، قد أفردت له لقاء كاملا أكثر من لقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المخلصين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقق الإخلاص واعلم يقينا أن عملك ولو كان عظيما إن لم تبتغي به وجه الله فلا قبول له ولا قيمة له. فكم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير حقرته النية. إن صدقت الله صدقك، وإن أخلصت النية وطهرت السريرة والطوية ابتغيت بعملك كله وجه رب البرية وسعدت في الدنيا والآخرة. قال علي الاستقامة آداء الفرائض. أيعقل أن تقول بأنك مستقيم على طريق الله جل وعلا وأنت لا تؤدي الفرائض، لا تؤدي الصلوات والزكوات والصيام والحج إن كنت من أهل الاستطاعة؟ روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يعلن العداء على أولياء الله فالذي سيحاربه هو الله. ولا أعلم في الشرع كله أن الله جل جلاله قد أعلن الحرب إلا على صنفين اثنين من الخلق. الأول آكل الربا، آكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والصنف الثاني من يعادي أولياء الله جل وعلا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي هو المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه البشرى. وقال الشافعي الإمام: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. والعالم هو الذي يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية والغيب والشهادة يا أرحم الراحمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أداء الفرائض، استقم على أداء الفرائض. ولد الحبيب حافظ على الصلوات، حافظ على الصلوات، فالصلاة صلة لك برب الأرض والسماوات، لا تضيع الصلاة أبدا. حافظ على ورد يومي من كتاب الله جل وعلا، حافظ على الذكر، حافظ على الزكوات، حافظ على صيام رمضان، حافظ على الحج إن كنت من أهل الاستطاعة، داوم على أداء الفرائض لتحقق الاستقامة. والسؤال الثاني باختصار شديد، فعقارب الساعة تطاردني، ما هو فضل الاستقامة؟ عز الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة، غنى الدنيا والآخرة، تريدون المال؟ حققوا الاستقامة. تريدون الأمن والأمان؟ تريدون الرخاء والاستقرار؟ تريدون هدوء البال وصلاح الحال؟ تريدون النجاح والسداد والتوفيق؟ تريدون سعادة الدنيا والآخرة؟ حققوا الاستقامة. قال جل جلاله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون الصادق رسول الله؟ إذا أردت السعادة والصلاح والأمان وعدم الخوف وعدم الحزن والسعة والبركة في المال والعلم، فحقق الاستقامة، سر على الطريق بعلم وإخلاص واتباع، تثل الأمر واجتنب النهي وقف عند حدوده جل جلاله، والله ستسعد في الدنيا والآخرة. قال أئمتنا: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وفي وقت تنزلهم قولان. القول الأول: تتنزل الملائكة عليكم يا أهل الإيمان والاستقامة عند الموت على فراش الموت. ألم ترى أحد إخوانك وأهلك على فراش الموت يبتسم؟ لماذا؟ لأنه رأى ملائكة الله التي تنزلت عليه بالبشرى تبشره: لا تخف ولا تحزن. قاله مجاهد وزيد بن أسلم، واستدل الإمامان وغيرهما بقول سيدنا رسول الله في مسند أحمد وسنن ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحضر الملائكة، الله أكبر، تحضر الملائكة أي عند الموت، فإذا كان الرجل صالحا اللهم اجعلنا من الصالحين. قالت الملائكة أي لروحه أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. فالملائكة تتنزل عليهم وهم على فراش الموت بالبشرى. القول الثاني قاله ابن عباس وغيره، تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور في يوم الفضيحة. أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. إذا خرج المؤمن المستقيم، ربما كان فقيرا في الدنيا لا يملك أي شيء لكنه مستقيم على طاعة ربه، إذا خرج من قبره يوم القيامة وجد ملائكة الله عند القبر في انتظاره واستقباله تبشره، أبشر يا ولي الله، أبشر أيها المؤمن المستقيم على طاعة الله، أبشر. يرى الملائكة قد هيأت له ركوبة من ركائب الآخرة حتى لا يخطو على أرض المحشر برجله خطوة واحدة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا أي ركبانا. ويسمع بشارة الملائكة له ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ يسأل أهل الإيمان والاستقامة ملائكة الله، من أنتم؟ من أنتم يا أصحاب هذه البشرى؟ ويأتي الجواب، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها أي في الجنة ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والنزل هو ما يهيأ ويعد للضيف من كرامة، وأرجو أن تتصوروا أنتم نزلا يهيئه ملك الملوك جل جلاله. يقول نبينا كما في صحيح مسلم، يقول الله لأهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لنرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول جل جلاله أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل جلاله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال صلى الله عليه وسلم ثم يكشف الحجاب بالنسبة للمخلوقين لا بالنسبة للخالق كما قرر علماؤنا، ثم يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأهل الإيمان والاستقامة أهل السعادة في الدنيا وأهل النجاة في الآخرة. أطرح سؤالا أخيرا أجيب عليه في عجالة سريعة بعد جلسة الراحة، ألا وهو كيف نحقق الاستقامة؟ جعلني الله وإياكم من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، كيف نحقق الاستقامة؟ والجواب واضح جلي من بين ثنايا الموضوع، ولكن أجمل في نقاط سريعة محددة، لأنه لا يستطيع أحد أن يحقق الاستقامة كما بينت، لا يستطيع. إذا بشرنا نبينا وأمرنا بالمقارنة